حديث ضعيف ولا يحتج به مطلقا بدون تفصيل، والأمثلة على القسم الثاني أيضا كثيرة، يعني مثل عبد الرحمن أنعم الأفريقي راجح أنه ضعيف ولا يحتج به، وعبد الرحمن التنوخي شيخه كذلك أيضا، وغيرهم من الضعفاء. وإما أن يكون في حديث الراوي تفصيل، سواء كان هذا التفصيل إما في شيوخه، يكون في بعض الشيوخ مثلا مقدم وفي بعض الشيوخ يكون ضعيف، أو في أرواة عنه، أو في ذاته هو في حالات دون حالات. نعم، فعبد الرزاق في شيوخه تفصيل وفي أرواة عنه، أما ما يتعلق بشيوخه فهو مقدم في معمر بن راشد، من أثبت الناس في معمر بن راشد عبد الرزاق بن همام. نعم، وشيوخ ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، شيوخ عبد الرزاق ثلاثة أقسام من حيث قوة حديث عنهم وعدم ذلك. الأول معمر بن راشد، فهو من أثبت الناس أو أثبت الناس في معمر بن راشد، وحديث عن معمر صحيح جدا. القسم الثاني من شيوخ عبد الرزاق هم غير معمر وغير سفيان الثوري، يعني مثلا سفيان بن عيينة أيضا ممن روى عنه عبد الرزاق بن همام وغيرهم، مالك بن أنس الإمام مالك وغيرهم. نعم، هذا القسم الثاني، وهذا صحيح ولكن دون الأول، هذا صحيح ولكن دون الأول. القسم الثالث شيوخ عبد الرزاق الذين تكلم في عبد الرزاق في الرواية عنهم، وهو سفيان الثوري. سفيان الثوري سمع من عند عبد الرزاق مرتين أو في وقتين، وقت عندما جاء إليهم في اليمن، وحديث عنه مستقيم فيما سمع منه في اليمن، والقسم الثاني عندما سمع منه في مكة، فحديث في مكة فيه شيء، حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري في مكة فيه شيء، وقد تكلم فيه الإمام أحمد، تكلم فيه الإمام أحمد. فهذا ما يتعلق بشيوخ عبد الرزاق والتفصيل فيهم. وأما ما يتعلق برواة عنه، فعبد الرزاق عندما طال به العمر أصيب بالعمى فأخذ يلقن، فلذلك رواية من روى عنه قبل أن يصاب بالعمى قبل 200 أصح من رواية من روى عنه بعد أن أصيب بالعمى. وممن سمع منه قديما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وغيرهم ممن سمع منه قديما. نعم، فهذا ما يتعلق بالتفصيل في حال عبد الرزاق بن همام. نعم، قال حدثنا عبيد الله وعبد الله ابن عمر. نعم، عبيد الله بن عمر هو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة ثبت من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، توفي بعد 400، وقد قدمه يحيى بن معين في روايته عن القاسم عن عائشة، قدمه على رواية الزهري عن عروة عن عائشة، وقدم أحمد بن صالح المصري في نافع عن ابن عمر على مالك في نافع، مع أن سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر هذه تسمى السلسلة الذهبية. فعبيد الله ثقة ثبت من أثبت الناس وأتقنهم. قال وعبد الله، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وعبد الله توفي بعد 70، وقد خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. وعبد الله قد اختلف فيه، وراجح أن فيه ضعفا، الراجح في عبد الله أن فيه ضعف، هذا هو الراجح، وله أحاديث تستنكر، ومنها هذا الحديث كما يبدو والله أعلم، وسوف يأتي شرح ذلك بإذن الله. نعم، قال عن سعيد المقبري، وسعيد هو ابن أبي سعيد، هو ابن أبي سعيد المقبري، سعيد هو ابن أبي سعيد المقبري أبو سعد المدني، وهو ثقة ثبت معروف برواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأحيانا يروي عن أبيه عن أبي هريرة. وسعيد من الطبقة الثالثة، وتوفي عام أو نحو عام 20 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم، وسعيد قد اختلط قبيل وفاته، ولكن هذا الاختلاط لم يؤثر به كما قال الذهبي، وكما يظهر من خلال حديثه، فحديثه مستقيم. نعم، وتقدم لنا أن الاختلاط على قسمين: اختلاط مؤثر واختلاط غير مؤثر. فمن الاختلاط الذي لم يؤثر ما حصل لسعيد المقبري. نعم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ثمامة الحنفي، وهو ثمامة بن أثال الحنفي، وهو من الصحابة، نعم، أسر فأسلم فأمره أن يغتسل. طبعا ابن الجارود ساق قصة ثمامة هنا مختصرة، واقتصر على الشاهد منها، وهو الأمر له بأن يغتسل، وقد ساقها غيره مطولة، وفيها أنه أسر وأتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمر أن يربط بسارية في المسجد، ثم عرض عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تطلب المال تعطى، وإن تعفو فكذا وكذا. فعاد عليه بعد ذلك في اليوم الثاني، قال: ما عندك يا ثمامة؟ عاد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نفس كلام السابق، وفي اليوم الثالث أيضا قال نفس كلام السابق، فأمر عليه الصلاة والسلام بإطلاقه، فأمر بإطلاقه عليه الصلاة والسلام، فذهب واغتسل وجاء وأسلم، ثم قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أني عندما أسرت كنت قاصدا للعمرة، فأمره أن يذهب أو تركه أن يذهب ويعتمر. نعم، ثم عندما التقى بقريش قال: والله لن تأتي إليكم حبة من اليمامة، أي من البو، حتى يأذن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى آخر القصة. نعم، فأقول اقتصر على الشاهد ابن الجارود. نعم، قال: فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حسن إسلام أخيكم. نعم، هذا الحديث جاء من طرق، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، فرواه الليث عن سعيد، وحديث الليث خرجه الشيخان، ولكن ليس فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالاغتسال، وإنما هو ذهب بنفسه، ذهب واغتسل وأتى وأعلن إسلامه. وكذلك أيضا جاء رواه الإمام أحمد من حديث عبد الحميد بن جعفر عن المقبري، وأيضا رواه أيضا مسلم، رواه أيضا مسلم في صحيحه، وليس فيه أيضا أنه اغتسل، ليس فيه أنه أمر بالاغتسال من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من نفسه ذهب واغتسل. وكذلك أيضا رواه ابن إسحاق أيضا بنفس ما تقدم، يعني هو ذهب بنفسه واغتسل. فهذه الروايات الثلاث ليس فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغتسل، وإنما هو ذهب واغتسل. رواه الإمام أحمد من حديث سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ: فذهبوا به وغسلوه، ليس فيها أنه أمر بالاغتسال، لا، وإنما أن الصحابة ذهبوا به وغسلوا عنه، ثم جاء وأعلن إسلامه بعد ذلك. فهذه الرواية هي التي تفردت بالأمر بأنه يغتسل. نعم. ولذلك هناك أو ولذلك الأمر بالاغتسال فيه نظر، الأمر بالاغتسال فيه نظر، والذي يبدو والله أعلم أن عبد الرزاق حمل رواية عبيد الله على عبد الله، وأن هذا السياق في هذه القصة وهو أمر بالاغتسال إنما هو لفظ عبد الله. الإمام أحمد رواه في مسند من طريق عبد الله عن المقبري عن أبي هريرة أنه أمر بالاغتسال. نعم. فالذي يظهر لي أو يبدو لي أن هذا السياق أي أمر بالاغتسال إنما هو لفظ عبد الله بن عمر الذي فيه ضعف، وأما رواية عبد الله فهي حملت على رواية عبد الله، وأن سياق عبد الله ليس بهذا اللفظ، وذلك أن مثل هذا كثيرا ما يقع في الروايات، وهذا نوع من أنواع التدليس، وهو من أدق أنواع التدليس، يعني حتى تدليس التسوية هذا أدق من عنده، هذا أدق من تدليس التسوية. وكثيرا ما يقع في الروايات ولا ينتبه له، وقد أطال الكلام عليه ابن رجب في شرح العلل، يعني أحيانا يروي الشخص الحديث أو الخبر عن راويين أو ثلاثة، ويكون بين رواية هؤلاء الشيوخ الذين روى عنهم فلان هذا الخبر يكون بينها اختلاف، فلا يذكر الاختلاف وإنما يسوق رواية أحدهم ويحمل روايات باقي شيوخه على رواية الشيخ الأول ولا يذكر هذا الاختلاف. ولذلك تكلم بعض الحفاظ في ابن إسحاق، ابن إسحاق تكلم فيه بأسباب عدة، من هذه الأسباب التي تكلم فيها في ابن إسحاق هو هذه القضية، أنه يجمع جماعة من شيوخه ويسوق خبرهم سياقا واحدا ولا يبين الاختلاف. نعم أحيانا ما يقع اختلاف، لكن في أحيان كثيرة يقع اختلاف، فهنا لابد من بيان الاختلاف. ولذلك تلاحظون ابن الجارود كما مر علينا يروي الحديث عن شيخين فيبين أن هذا اللفظ لفلان وأن فلان لفظه كذا، وقد يكون هذا الاختلاف يسير ولا يؤثر، ومع ذلك يبينون. فلذلك بعض الحفاظ كانوا يتكلمون في بعض الرواة بهذا السبب، يسوق روايات عن جماعة من شيوخه، يسوق رواية واحدة عن جماعة من شيوخه ولا يبين الاختلاف الذي وقع في روايتهم. أيضا تكلم في حماد بن سلمة في هذا من أجل هذا السبب، وتكلم كذلك أيضا في عطاء بن السائب كما تقدم، أيضا في ابن إسحاق تكلم فيه بسبب ذلك. نعم. إذا كان الراوي من كبار الحفاظ أو من المعروفين بالإتقان وروى عن جمع من شيوخه الخبر ولم يذكر اختلافا فيما بينهم فهنا لا يؤثر، إذا كان هذا الراوي من الثقات الأثبات، مثل ما فعل الزهري. الزهري عندما ساق حديث الإفك أو قصة الإفك ساق عن أكثر من شيخ من شيوخه، ساق عن عروة بن الزبير وأيضا عن علقمة بن وقاص الليثي وعن غيرهما وعن عائشة، وقال دخلت رواية بعضهم في بعض وساق مساقا واحدا. نعم هذا الزهري إمام حافظ، وأما من كان ليس مثل الزهري فأحيانا أهل الحديث يتكلمون بهذا الراوي من أجل هذا الفعل، وعندما يتتبع هذا في الروايات يوجد مثل هذا النوع بكثرة. وكمثال على هذا أيضا، هذا يقع، هذا الشيء يقع في المتن وفي الإسناد، مثال على وقوع في الإسناد ما رواه جرير بن حازم عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله الأعور كلاهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زكاة الذهب. رواه جرير بن حازم هكذا مرفوعا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله الأعور كلاهما عن علي رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما سفيان الثوري وغيره فصلوا في رواية أبي إسحاق فقالوا إن عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي موقوفا، وعن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي مرفوعا، بينما رواية جرير بن حازم ما فصلت. فالظان يظن أو اللي ما عنده علم بهذا يقول نعم الحارث لا شك أنه ضعيف لا يحتج به، ولكن تابعه عاصم بن ضمرة، فإذا الخبر لا بأس به مقبول، ولكن رواية عاصم موقوفة فالصواب وقف هذا الخبر على علي. ونستدل برواية عاصم على ترجيح الوقف، وأن الحارث قد أخطأ في رفع هذا الحديث، بينما رواية جرير بن حازم ما فصلت ما بينت، فقد يظن الظان أن هذا صحيح، فأقول أن هذا نوع من التدليس، نوع دقيق وموجود وبكثرة في الروايات سواء كان في المتن ولا في الإسناد، تحمل رواية أحد الشيخين على الآخر ويكون بينهم اختلاف إما في الإسناد وإما في المتن كما ذكرت قبل قليل في الأمثلة التي ذكرتها. فالذي يبدو لي والله أعلم أن هذا اللفظ لفظ عبد الله، والدليل على ذلك كما تقدم أن الليث بن سعد وهو من أثبت الناس في المقبري ما ذكر الأمر، وكذلك عبد الحميد بن جعفر، كذلك أيضا رواية ابن إسحاق، رواية ابن عجلان ليس فيها أيضا الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قال فذهبوا به وغسلوا عنه، وليس فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. نعم، فالذي يبدو لي والله أعلم أن هذا لفظ عبد الله وليس لفظ عبيد الله، وأن رواية عبيد الله حملت على رواية عبد الله ولم يذكر هذا الاختلاف. نعم، فإذا كان كذلك يكون هذا الخبر معلول، والعلة هي فقط في الأمر، وإلا الحديث والقصة صحيحة كما تقدم خرجها الشيخان وغيرهم، لكن ما هو الذي هو موضع التوقف؟ هو الأمر له بالاغتسال، وهذا ينبني عليه هل الاغتسال هل يجب على من نسى من يغتسل ولا ما يجب، بناء على هذا الأمر، هذا يتوقف بناء على هذا الأمر. نعم، فالذي يظهر لي ويبدو لي والله أعلم أن هذا لفظ عبد الله وليس لفظ عبيد الله، وأن الراوي وأن عبد الرزاق أخطأ فحمل رواية عبيد الله على رواية عبد الله لما تقدم ولما شرحته قبل قليل. فإذا كان كذلك فتكون هذه الرواية فيها نظر فيما يتعلق بقضية الأمر فقط، ولا القصة صحيحة كما تقدم. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذه المسألة وهي هل يجب على من أسلم أن يغتسل أو لا يجب عليه، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، قالوا أقوالا متعددة في هذه القضية وهذه المسألة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب الاغتسال على من أسلم، قالوا لأن آلاف مؤلفة من الناس أسلموا ولم يأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، وأنه عندما كان عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاة كما أرسل مثلا معاذ إلى اليمن أو أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة أو أرسل غيرهم، ما أمرهم أن يأمروا من أسلم بالاغتسال. والقول الآخر أنه يجب على من أسلم أن يغتسل، واستدلوا بهذه الأحاديث التي معنا، ومن يرى عدم صحتها يقول أن هذا أمر مشهور فيما بينهم، لأنه ثبت أن بعض الصحابة قبل أن يسلم اغتسل ثم أسلم، كما في قصة ثمامة. طبعا ثابت أنه هو اغتسل، نعم هذا ثابت لا خلاف، وإنما الخلاف هل اللي أمر بذلك هو رسول عليه الصلاة والسلام ولا هو ذهب فاغتسل. فبعض أهل العلم حتى لو لم يصحح هذه الأخبار قال إن هذا أمر مشهور ومعروف فيما بينهم، ومن ذلك ما جاء في بعض القصص أن هناك من أراد أن يسلم فقبل أن يسلم اغتسل ثم أسلم بعد ذلك. والقول الثالث أن هذه المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل، إن كان هذا الذي أسلم إن كان أجنب في حالة الكفر ولم يغتسل فعليه إذا أسلم أن يغتسل، وأما إذا كان اغتسل من الجنابة فليس عليه أن يغتسل إذا أسلم، أو إذا لم تصبه الجنابة في حالة كفره وأراد أن يسلم فلا يجب عليه أن يغتسل إذا أسلم. نعم، فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة. نعم، ولا شك أنه يعني لا شك أن الأولى أنه ينبغي أن يغتسل، وأن من أراد أن يسلم يعلم أن عليه أن يغتسل، يعلم أن عليه أن يغتسل. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في قصة ثمامة أنه ذهب واغتسل. نعم، ولعل يقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله فيما بعد.
قول ما صحت حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المكان المظلم،
نهى عن الصلاة في ماذا؟
المكان المظلم.
لا هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح. نعم،
يسأل عن حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، قيل أين يا رسول الله؟ قال في الأقصى وأكنافه.
قال في ماذا؟
في الأقصى وأكنافه.
نعم، هذا الحديث جاء في صحيح البخاري أن الطائفة المنصورة في حديث معاوية، أن عندما قال معاوية أن فلان يحدث عن معاذ بن جبل أنهم في الشام، وجاء في بعض الأحاديث أنهم في أكناف بيت المقدس، أنهم في أكناف بيت المقدس. نعم، وهذا الحديث خرج يعقوب بن سفيان الفسوي، وخرج غير ممن ألف في فضاء البيت المقدس، وإسناده يعني لعله صالح، لعل إسناده صالح. نعم،
هل ورد أن السدر علاج للسحر أو العين، وكيف يكون ذلك؟
السدر جاء ذكره في القرآن الكريم في أربعة مواضع، جاء ذكره في القرآن الكريم في أربعة مواضع، وجاء عن بعض التابعين أن علاج السحر يكون بأخذ سبع ورقات من سدر أخضر أو سبع ورقات خضراء من السدر، وأنها تدق ويضاف عليها الماء ويقرأ فيها بالقواقل قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقد جرب هذا العلاج وبإذن الله نافع. نعم،
ما صحت ما رواه الطبراني أو ما درجت ما رواه الطبراني عن عمر رضي الله عنه أن من آلمه ضرسه كتب على وجنته مما يلي الضرس آية وله ما سكن أو قل هو الذي أنشأكم مع البسملة؟
كتابة القرآن الكريم على الشيء الذي يوجع الإنسان أو كتابة القرآن الكريم في أوراق ثم توضع في الماء ويسقى هذا الماء المريض، هذا لم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنما جاء هذا عن بعض السلف، جاء هذا عن بعض السلف، والذي ثبت في السنة هو القراءة والنفث على المريض مباشرة، نعم. وجاء عند أبي داود ينفث في الماء، ينفث في الماء ثم يعطاه المريض ويشرب هذا الماء. فالأولى الاقتصار على هاتين الصفتين، إما ينفث مباشرة وإما أن يقرى في الماء أو في الزيت مثلا ويستعمله المريض، فيقتصر الأولى على هاتين الصفتين لمجيئهما في السنة، وأما غير ذلك فهذا كما تقدم لم يثبت مرفوعا. نعم. فيما يتعلق بالصدر فهذا جاء كما ذكرت عن بعض السلف، جاء عن وهب بن منبه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. نعم.
يقول: خليفة بن حصين لم يوثقه إلا ابن حبان والنسائي، ومذهبهم توثيق المجاهيل، وبعض النقاد يرون أنه مجهول الحال، فما تقولون حفظكم الله؟
لا، فيما يتعلق بالنسائي ليس من مذهب توثيق المجاهيل، وإنما في بعض الأحيان، وإنما في بعض الأحيان، يعني هذه المسألة فيها تفصيل. هناك من يرى التوثيق للمجاهيل مطلقا يتوسع في هذا، طبعا بشروط، أيضا بشروط، كأبي حاتم بن حبان، بن حبان البستي، وابن جرير في كتابة تهذيب الآثار قريب منه، والحاكم في المستدرك أيضا في بعض الأحوال أو بعض حالات قريب من هذا المذهب، والعجلي في كتابة الثقات أيضا نحو ذلك في التابعين بالذات. نعم. والمذهب الثاني هو التشدد في ذلك، كما هو مذهب أبو حاتم الرازي وابن القطان الفاسي وأبو محمد بن حزم. والقول الثالث هو التفصيل، وهو مذهب يحيى بن معين والنسائي وأبو عيسى الترمذي وغيرهم، وهو التفصيل في ذلك. إن كان الحديث الذي رواه مستقيم ولم يتكلم فيه فهنا قد يقال أنه لا بأس به، بالذات إذا كان من التابعين مثل خليفة بن حصين، فهذا وثق النسائي وذكر ابن حبان في الثقات وصحح لجمع كما تقدم. نعم. وحديثه ليس فيه شيء، لكن كما ذكرت فيما يتعلق بثبوت السماع بينه وبين جده. نعم.
يسأل عن حديث شيبتني هود وأخواتها،
هل الحديث له طرق كثيرة ويبدو أن كلها معلولة، كلها الطرق معلولة؟ نعم.
يسأل عن حديث خلق الله ثلاثا بيده، خلق آدم بيده، وخلق الجنة بيده، وكتب التوراة بيده.
هذا الحديث ما جاء هكذا، وإنما جاء مفوق، جاء مفوق أن الله عز وجل كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى كما ثبت في الحديث الصحيح. نعم. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالجنة، فيما يتعلق بخلق آدم كما هو ظاهر القرآن. نعم. لكن ليس هناك حديث ينتظم هذه الثلاثة، ليس هناك حديثا صحيحا ينتظم هذه الثلاثة في حديث واحد. نعم.
لأنه صار في عنده إشكال، يقول: هل معنى كتب التوراة بيده أي خلقها بدليل أول الحديث؟
أي خلقها ماذا؟
أي خلقها بيده؟
لا،
يعني
وإنما هذا على ظاهر هذا اللفظ، ولذلك بوب أبو إسماعيل الهروي في كتابه دلائل التوحيد، بوب على هذا الحديث، قال: باب إثبات الكتابة لله جل وعلا، واستدل بهذا الحديث كتب التوراة بيده. فمذهب أهل السنة والحديث هو إجراء النصوص على ظاهرها، فبما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن الله كتب التوراة بيده، ولا شك ما في أحد أعلم بالله جل وعلا من رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا على ظاهره. نعم.
يسأل عن زيادة وبحمد في قول الشخص سبحان رب الأعلى.
زيادة وبحمده جاءت في الركوع وفي السجود، سبحان رب العظيم وبحمده، وجاءت في السجود سبحان رب الأعلى وبحمده، ولكنها ضعيفة، نقل على الإمام أحمد تضعيفها وابن الصلاح، وإنما الصواب الاقتصار، الاقتصار على قول سبحان رب العظيم، وفي السجود سبحان رب الأعلى. نعم.
يسأل عن حديث الأوعال.
حديث الأوعال قواه بن خزيمة، وذلك أنه ذكر في كتابه التوحيد وتكلم فيه البخاري وغيره، وهو في الحقيقة معلول بعدة علل. هو جاء من حديث سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب، وسماك قد اضطرب بها في هذا الحديث كما ذكر ابن حجر، وعبد الله بن عميرة ليس من المشهور كما قال الحربي، وسماعه من الأحنف فيه نظر أو لم يثبت سماعه كما قال البخاري، فهذا معلول بهذه العلة الثلاث. لعلك تقتصر على السؤال الأخير.
يسأل عن زيادة لربي الحمد، لربي الحمد بعد الرفع من الركوع.
هذه جاءت في حديث حذيفة ولا تصح، صححها بعض أهل العلم ولقب أنها لا تصح بل هي ضعيفة. آمين.
الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوضوء من مس الذكر. حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال: تذاكر أبي وعروة ما يتوضأ منه، فذكر عروة وذكر حتى ذكر الوضوء من مس الذكر. قال أبي: لم أسمع به. فقال: أخبرني مروان عن بسرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قلنا: أرسل إليها. فأرسل حرسيا أو رجلا، فجاء الرسول بذلك. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا ابن أبي فديك عن ربيعة بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال عروة: سألت بسرة فصدقت. حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. ما روي في إسقاط الوضوء منه. حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فلم ير فيه وضوءا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن قيس قال
محمد بن عيسى. الصواب محمد بن عيسى بدل محمد بن قيس، محمد بن عيسى هذا الصواب.
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا مضغة أو قال بضعة منك؟ ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن المقرئ. وقد مر علينا ابن المقرئ مرارا. نعم، من هو؟ نعم، أحسن، محمد بن عبد الله بن يزيد بن المقرئ أبو يحيى، وهو ثقة، توفي عام 56 و200. وقد أكثر عنه ابن الجارود هنا في كتابه المنتقى، قال: حدثنا سفيان. وكذلك أيضا مر علينا من قبل. نعم، نعم، أحسن، سفيان هو ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي، أبو محمد الكوفي الأصل ثم المكي، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 98 و100. وقد خرج له الجماعة. وتقدم لنا ذكر بعض التفصيل في حديث سفيان بن عيينة. ما هو التفصيل الذي ذكر في حديث سفيان بن عيينة؟ نعم، نعم، أحسنت، حديث القديم أصح من حديثه الأخير، هو حجة مطلقا في حديثه القديم والأخير، لكن حديث القديم أقوى من حديثه الأخير، وذلك لأنه عمر فتغير حفظه بعض الشيء، فلذلك أصبح ما حدث به قديما أصح مما حدث به أخيرا. نعم، وذكرت فيما سبق أن ابن الجارود لا يروي عن سفيان الثوري إلا بواسطة رجلين، بخلاف روايته عن سفيان بن عيينة، فإنما يروي عنه بواسطة رجل واحد، كما مر علينا من قبل، كما في هذا الحديث. نعم، قال: عن عبد الله بن أبي بكر. وعبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، توفي في عام 35 و100. وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة فقيه من الطبقة الخامسة. وما المقصود بالطبقة الخامسة؟ ماذا يقصد بالطبقة الخامسة؟ نعم، أو صغار التابعين. الطبقة الخامسة صغار التابعين، الطبقة الخامسة صغار التابعين، ومنهم الأعمش كما مر علينا من قبل، أو كما تقدم الحديث عن ذلك، ومنهم أيضا عبد الله بن أبي بكر. نعم، قال: تذاكر أبي، أي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، تذاكر هو وعروة بن الزبير. وعروة بن الزبير هو ابن العوام القرشي الأسدي المدني، وهو من كبار العلماء، وتوفي في عام 94، وهو من الطبقة الثالثة، وقد خرج له الجماعة. ماذا يقصد بالطبقة الثالثة؟ نعم الوسطى هذا يسمى تلقين، يلقنوكم، هذا يسمى تلقين، وعند أهل الحديث التلقين يعتبر جرح على تفصيل في ذلك. فالطبقة الوسطى هم من كان من الثالثة كالحسن البصري ومحمد بن سيرين، ومنهم أيضا عروة بن الزبير، ومنهم أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم. قال: تذاكر أبي وعروة ما يتوضأ منه، فذكر عروة وذكر حتى ذكر الوضوء من مس الذكر. عندما تذاكروا أخذ يذكر عروة ما ينقض الوضوء حتى وصلوا إلى هذه المسألة، وهي أن مس الذكر ينقض الوضوء. فقال أبي أي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: لم أسمع به، ما سمع بذلك. فقال: أخبرني مروان عن بسرة، فذكر له عروة بن الزبير الدليل على ذلك، وهو ما سمعه من مروان بن الحكم. مروان هو ابن الحكم نائب العاصي الأموي، ومروان من الطبقة الثانية، وتولى الخلافة عام 64 وتوفي عام 65. نعم، ومروان قد اختلف فيه من حيث الاحتجاج به، ولم يتكلموا في صدقه أو في ضبطه، لا، وإنما تكلموا في مشاركته فيما وقع من الفتن، وأنه خرج على عبد الله بن الزبير وجرى ما جرى من القتال وما شابه ذلك، فتكلموا فيه من هذه الناحية فقط. وأما ما يتعلق بحفظه وما يتعلق بصدقه فلم يتكلم فيه بهذا الأمر، وإنما تكلم فيه من جهة اشتراكه في الفتن التي حصلت ووقعت، وهذا لا يؤثر على ضبطه أو الاحتجاج به. نعم، لا شك أن هذا أمر عظيم ليس بالسهل، وأمره إلى الله جل وعلا. وأما ما يتعلق بحديثه فنحتج به، وذلك لصدقه ولضبطه. نعم، مع أنه سوف يأتي بإذن الله أن عروة قد سمع هذا الحديث من بسرة، فيكون قد تابع مروان بن الحكم. نعم، قال: عن بسرة، وبسرة هي بنت صفوان ابن نوفل ابن أسد، وهي من المبايعات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة مروان بن الحكم. بسرة خالة مروان بن الحكم، وهي جدة عبد الملك بن مروان، هي جدة عبد الملك بن مروان الأموي، وخالة مروان بن الحكم. نعم، وزوجها هو معاوية بن المغيرة. نعم، رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى آخره. بسرة لم تروي إلا هذا الحديث الواحد، لم يذكر لها إلا هذا الحديث الواحد فيما وقفت عليه. نعم، واشتهرت بهذا الحديث، اشتهرت بهذا الحديث الذي روته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا فيما سبق أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من كان مكثرا من الحديث، ومنهم من كان متوسطا، ومنهم من كان مقلا، وتقدم لنا فيما سبق أن من أكثر من الرواية ينبغي أن يعتنى بهم ويعرفون، وأيضا يعرف أصحابهم وأصحاب أصحابهم وهكذا. فإذا علم ذلك يكون الشخص قد أحاط بجمع كبير من الأسانيد. يعني مثلا ذكر أن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة روى 1000 حديث، فأنت إذا عرفت هذه السلسلة وهي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة تكون قد عرفت 1000 حديث، فإذا مر عليك إسناد بهذه السلسلة فتعلم أنه صحيح. نعم. أو مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر بهذه السلسلة 10 أحاديث وهي من أصح السلاسل، أو هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا بهذه السلسلة 10 الأحاديث وهكذا. فينبغي الاهتمام بذلك. نعم. رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قلنا: أرسل إليها. عروة بن الزبير أنكر ذلك وأراد أن يتأكد، فأرسل مروان بن الحكم، أرسل شرطيا كان عنده، لأن هذه المذاكرة حصلت عندما كان مروان واليا على المدينة، عندما كان مروان واليا على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه، قد يكون من قبل غيره. نعم. فأرسل مروان أرسل شرطيا يذهب إلى بسرة ويسألها عن هذا الحديث، فذهب وسألها ثم عاد وأخبر عنها كما روى مروان عنها. نعم. ثم أن عروة أيضا ذهب بنفسه وتأكد كما سوف يأتي فيما بعد بمشيئة الله. نعم. هذا الحديث رجاله ثقات، وقد اختلف أهل العلم في صحته. وقبل أن أتكلم فيما يتعلق بصحته لعلي أذكر الإسناد الثاني والثالث لهذا الحديث، ثم بعد ذلك أتكلم بإذن الله على صحته، لأن هذه أسانيد لحديث واحد. قال ابن الجارود: حدثنا إسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور أيضا مر علينا من قبل. نعم. من هو؟ نعم، لا، أبو إسحاق السبيع اسمه عمرو بن عبد الله، هذا إسحاق بن منصور، ثم أبو إسحاق السبيع من التابعين. نعم نعم، أحسنت. إسحاق بن منصور بن بهرام المعروف بالكوسج، وهو ثقة ثبت، توفي عام 51 و200. نعم. قال: حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة مر علينا من قبل ولا ما مر؟ نعم، ما مر علينا من قبل في هذا الكتاب. فأبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي الكوفي، وهو ثقة ثبت مكثر من الرواية، وتوفي عام 100. نعم. تكلم فيه بعض الشيء لكن هذا لم يؤثر عليه. وقد خرج لأبي أسامة الجماعة عن هشام بن عروة، مر علينا هشام من قبل ولا لم يمر؟ مر ولا ما مر؟ نعم، ما مر هشام، وإنما الذي مر عروة والد هشام، فهشام هو بن عروة، هشام هو بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، وهو ثقة ثبت أي هشام، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وتوفي عام 46 و100 أو 47 و100 على خلاف في وفاته، وقد خرج له الجماعة. وهشام كما ذكرت أنه ثقة ثبت وهو مكثر من الرواية، وحديث هشام فيه بعض التفصيل، وهذا التفصيل هو أن ما حدث به هشام وهو في المدينة فهذا أصح حديثه، والقسم الثاني هو ما حدث به في العراق، فهذا القسم دون الأول. ذهب إلى العراق قبل وفاته وأكثر من التحديث، فحصل له بعض الأوهام، حصل له بعض الأوهام، وذلك أن الإنسان في الغالب إذا كان مسافرا يضطر إلى أن يكثر من التحديث، ولا شك أن الإكثار هذا يؤدي إلى الخطأ، ثم كذلك أيضا إكثاره يجعله ما يراجع أو لا يتسنى له وقت حتى يراجع، وقد تكون كتبه غير موجودة عنده عندما حدث فلا يتمكن من مراجعتها، فحصل له بعض الأوهام، ولذلك أصبح حديثه في العراق دون حديثه الذي في المدينة. نعم، وهو حجة مطلقا. وفائدة ذلك أنه إذا وقع اختلاف بين أصحاب هشام بن عروة يقدم من سمع منه في المدينة على من سمع منه في العراق. نعم. قال عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن مروان عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. نعم. ثم قال ابن الجارود حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، ومر هذا من قبل ولا لم يمر؟ نعم ما مر. أحمد بن الأزهر هو ابن منيع العبد النيسابوري أبو الأزهر من الطبقة الحادية عشرة في عام 63 و200، وأبو الأزهر ثقة حافظ، أبو الأزهر ثقة حافظ. نعم. قال حدثنا ابن أبي فديك، وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم المعروف بابن أبي فديك المدني، وهو من الطبقة أو من صغار الطبقة الثامنة، وتوفي عن 200، وقيل قبل 200 بسنة وقيل بعد 200 بسنة، وقد خرج له الجماعة وهو صدوق. نعم. عن ربيعة بن عثمان وهو ابن ربيعة، ربيعة بن عثمان ابن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي، وتوفي عام 54 و100، وربيعة صدوق، ربيعة صدوق. نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان، كل هؤلاء تقدموا، عن بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال عروة سألت بسرة فصدقته. نعم. هذه ثلاثة أسانيد لهذا الحديث وهو حديث بسرة، وكل هذه الأسانيد تلتقي بعروة بن الزبير، كل هذه الأسانيد تلتقي بعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه. نعم. وهذا الحديث كما تقدم أن رجال ثقات، ولكن اختلف الحفاظ في صحته، فهناك من ذهب إلى صحته كما روى ذلك أبو داود عن الإمام أحمد، وكما جاء أيضا عن يحيى بن معين في أحد روايتين عنه، وأيضا صححه أبو عيسى الترمذي وأبو بكر بن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني في سننه، وقواه الشافعي واحتج به. نعم. فصححه جمع من الحفاظ، وتكلم فيه آخرون من الحفاظ وطعنوا فيه في أكثر من موضع من إسناد هذا الخبر، فقالوا أن عروة لم يسمعه من بسرة، وإنما بينهما مروان بن الحكم، وإن مروان كما تقدم دخل فيما دخل فيه من الفتن، وأن الحرسي أو الشرطي الذي أرسله هذا رجل مجهول وبالتالي لا يعتج به. نعم. قال: وأما طريق هشام بن عروة عن أبيه فهشام لم يسمع هذا الخبر من أبيه، وإنما بينهما أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وممن ذهب إلى أن هشام لم يسمع هذا الخبر من أبيه شعبة بن الحجاج والنسائي والطحاوي وغيرهم. نعم. فهذا مما قيل في هذا الحديث. ومما قيل أيضا في هذا الحديث أن بسرة غير معروفة، أن بسرة غير معروفة، واختلف في نسبها، قيل كنانية وقيل أسدية، فاختلف في نسبها وأنها غير معروفة. فهذا مما قيل في القدح في هذا الحديث. أما ما يتعلق بعدم سماع هشام لهذا الحديث من أبيه، فإذا كان ما سمعه فبينهما أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو ثقة، ثقة من الطبقة الخامسة. ثم كذلك أيضا أن هشام متابع بعبد الله بن أبي بكر، فعبد الله بن أبي بكر روى عن عروة بن الزبير، وعبد الله كما تقدم لنا أنه ثقة، ثقة فقيه. نعم. والداعي إلى القول بأن هشام لم يسمع من أبيه هذا الحديث هو ما جاء في رواية همام، جاء في رواية همام عن هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة، فذكر واسطة بينه وبين أبيه عروة بن الزبير. نعم. وأجيب عن ذلك كما تقدم بما تقدم، وأيضا أن هشام ثبت أنه سمع هذا الحديث من أبيه أيضا، فروى يحيى بن سعيد القطان عن هشام أنه قال: حدثني أبي عروة. فهذه الرواية فيها تصريح هشام بالسماع من عروة بن الزبير عندما ذكر شعبة ليحيى بن سعيد أن هشاماً لم يسمع هذا الخبر من عروة بن الزبير، فقام يحيى بعد ذلك وسأل هشام فقال: حدثني أبي، قال: حدثني أبي. فهذه الرواية وقد رواها عنه ثقة حافظ بل من كبار الحفاظ وهو يحيى بن سعيد، فيها التصريح بأنه قد سمع هذا الحديث من أبيه، وقد رواه جمع من أصحاب هشام عن هشام عن أبيه، لكن في رواية يحيى بن سعيد عن هشام تصريح هشام بسماع لهذا الحديث من أبيه عروة بن الزبير. إذن بماذا يجاب عن رواية الأولى وهي رواية همام وأن بينهما أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؟ أجيب عن هذا بما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هشام إما أنه سمع هذا الحديث من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثم بعد ذلك سمعه من أبيه فكان يحدث به تارة هكذا، أي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وتارة عن أبيه مباشرة، أو يكون أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثبت هشاما في هذا الحديث، يعني سمعه من أبيه ولكن كان سماعه ليس بالمتقن فثبته أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فكان مرة يرويه عن أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومرة يرويه مباشرة عن أبيه. وفيما يتعلق بأنه ثبته أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، هذا مثل ما يقول في بعض الأحيان حميد الطويل، يقول: حدثني أنس وثبتني فيه ثابت، يعني سمع من أنس وسمع أيضا من ثابت البناني عن أنس. فأصبح سماعه لهذا الحديث من أنس وتثبيت ثابت له زاد من حفظه لهذا الحديث عن أنس في مثل هذه الحالة. نعم، فالخلاصة أن هشام ثبت أنه قد سمع هذا الخبر من أبيه. وأما ما يتعلق بالعلة الثانية وهي أن عروة بن الزبير لم يسمع هذا الخبر من بسرة وإنما سمعه من مروان، فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول كما تقدم لنا أن مروان حجة، وأن من تكلم فيه إنما تكلم فيه من جهة دخوله في الفتن، وأما فيما يتعلق بضبطه وحفظه فلم يتكلم فيه من هذه الناحية أو في صدقه لم يتكلم في ذلك، وإنما تكلم فيما يتعلق بالفتن، وهذا ليس له دخل في الاحتجاج بالخبر الذي يرويه. نعم، وأما الوجه الثاني فعروة بن الزبير قد ثبت أنه قد سمع هذا الحديث أيضا من بسرة، فعندما أرسل مروان الشرطي وأخبر بما أخبر به مروان نفسه عن بسرة ذهب بعد ذلك بنفسه وسأل بسرة عن هذا الحديث فصدقت مروان كما رواه ربيعة بن عثمان، وكذلك أيضا رواه يحيى بن سعيد القطان عن هشام قال حدثني أبي عن حدثني أبي عروة قال أخبرتني بسرة بنت صفوان، وكذلك أيضا جاء ذلك في رواية شعيب بن إسحاق وأيضا رواية حميد بن الأسود وغيرهم، فرواه جمع، روى هذا الحديث جمع عن هشام بن عروة عن أبيه أن بسرة حدثته، أي حدثت عروة بن الزبير بهذا الحديث وصدقت مروان، فإذا ثبت سماع عروة لهذا الحديث من بسرة. نعم، وأما ما يتعلق بأن بسرة غير مشهورة ولا معروفة فهذا فيه نظر، وبسرة صحابية وأنها معروفة أيضا، تقدم أنها بسرة بن صفوان بن نوفل بن أسد وأنها من كنانة وأنها كانت زوجة لمعاوية بن المغيرة وأنها خالة مروان بن الحكم وجدة عبد الملك بن مروان، فهي معروفة. نعم، ثم كما تقدم أنها صحابية والصحابة كلهم عدول، فهذا الإسناد إسناد صحيح، ولذلك كما تقدم أن كبار الحفاظ قد صححوه وعلى رأسهم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. نعم، وإن كان جاء عن يحيى وجاء عن أحمد أنهم أيضا تكلموا بعض الشيء في هذا الحديث، ولكن أيضا جاء عنهم أنهم قد صححوا هذا الحديث، فهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرج هذا الحديث أصحاب السنن وأصحاب المسانيد وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، فهذا الحديث حديث مشهور. نعم، ولا أعني الشهرة الاصطلاحية، لا، وإنما أعني شهرة في الكتب وتداوله وروايته. نعم، وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فلعلي أرجع بمشيئة الله إلى أن نقرأ الباب الذي بعده حتى يتم الحديث على فقه هذه النصوص. نعم، قال ابن الجارود أبو محمد قال حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي، وأحمد بن الفرج هو أبو عتبة المعروف بالحجازي، وأحمد بن الفرج هذا توفي بعد 70 و200، وقد اختلف فيه الحفاظ، فقال ابن أبي حاتم قال محله الصدق، ووثق مسلمة بن قاسم وأبو عبد الله الحاكم وذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، وتكلم فيه غيرهم، تكلم فيه محمد بن عوف الحمصي حتى أنه ضعفه تضعيفا شديدا. وتكلم فيه أيضا ابن جوصى من حفاظ الشاميين، وتكلم فيه أيضا ابن عدي فقال لا يحتج به. نعم، والأقرب والله أعلم أنه لا يحتج به، الأقرب أنه لا يحتج به، وذلك أن محمد بن عوف قال أن أحمد بن الفرج لم يسمع من بقية بن الوليد، وإنما وقع له كتاب ليزيد بن عبد ربه، فأخذ ليزيد بن عبد ربه عن بقية، فأسقط يزيد بن عبد ربه وانتقل إلى بقية بن الوليد. نعم، فالأقرب الله أعلم أنه لا يحتج به لما تقدم، لأنه جرح جرحا مفسرا، والجرح المفسر يقدم على التوثيق المجمل. ومحمد بن عوف من الحمصيين من الحفاظ، وأحمد بن الفرج أيضا حمصي، وكثيرا ما يكون أهل البلد أعلم بأهل بلدهم من غيرهم، أهل البلد أعلم بأهل بلدهم من غيرهم. فعبد الرحمن بن أبي حاتم ليس من الشام، بل هو نيسابوري، والحاكم كذلك، ومسلم بن قاسم أيضا ليس من الشام، فهؤلاء هم الذين أثنوا عليه، كذلك أبو حاتم بن حبان، بينما حفاظ الشاميين تكلموا فيه ابن جوصى ومحمد بن عوف الحمصي، ومحمد بن عوف الحمصي جرحه جرحا مفسرا. نعم، فالأقرب أنه لا يحتج به. نعم، وأغلب شيوخ ابن الجارود ثقات، وكل من مر علينا من قبل ما بين ثقة وصدوق، إلا هذا الراوي وهو أحمد بن الفرج، ولعله هذا الشيخ فقط من شيوخ ابن الجارود هو الضعيف من شيوخه في هذا الكتاب، من شيوخه في هذا الكتاب، ولا أغلب شيوخه الذين مروا عليه أنهم ثقات. نعم، قال حدثنا بقية، وبقية هو ابن الوليد ابن صائد الكلاعي الحمصي أبو يحمد، وبقية في عام 97 و100، وقد خرج له مسلم حديثا واحدا توبع عليه، وخرج له بقية أصحاب السنن، وعلق له البخاري في صحيحه. وبقية قد اختلف فيه، وكثر كلام الحفاظ فيما يتعلق ببقية، وتكلموا فيه بأشياء، منها اكثار من التدليس، وأنه كان أحيانا يدلس تدليس التسوية، واكثار من الرواية عن الضعفاء. نعم، وتكلم في حديثه عن غير الشاميين، أو قوي بالذات في روايته عن الشاميين. نعم، وتكلم أيضا، هناك من تكلم فيه فيما يتعلق بضبطه، وأما فضله وجلالته فلا أعرف أنه تكلم فيه من هذه الناحية. نعم، وخلاصة الكلام في بقية أنه صدوق، وإذا توفرت بعض الشروط في روايته فحديثه يكون قويا، وهذه الشروط هي إذا صرح بالتحديث بينه وبين شيخه، لأنه يكثر من التدليس، وإذا هذا الشرط الأول، والثاني إذا صرح أيضا بالتحديث أو وقع التصريح بالأحرى بالتحديث ما بين شيخه وشيخ شيخه، لأنه أحيانا يدلس تدليس التسوية، وتدليس التسوية هو أن يسقط الضعفاء من شيوخه، يسقط الضعفاء من شيوخ شيوخه، يسقط الضعفاء من شيوخ شيوخه. نعم، وينتقل إلى من بعدهم، فهذا تدليس التسوية، ويشترط في هذا التدليس أن يصرح أو أن يقع التصريح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه حتى ينتفي هذا الاحتمال، وهو أنه قد يكون أسقط شيخ شيخه وانتقل إلى الذي بعده. نعم، فهذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يكون شيخه من الشاميين، لأن بعض الحفاظ قووا حديثه فيما رواه عن أهل الشام. نعم، كما ذهب إلى هذا بعض الحفاظ. نعم، هذا الشرط الثالث. والشرط الرابع أن يكون الراوي عنه، نعم، أن يكون شيخ هذا الشامي ليس بمجهول، بل يكون ثقة معروف، لأنه هو يكثر من الرواية عن الضعفاء. وقد يقول قائل كثارا من الرواية عن الضعفاء تكون العلة في الضعيف. نعم، لا شك تكون العلة في الضعيف، وكذلك أيضا يتحمل بقية شيء من ذلك، وأحيانا الراوي يقوى حديثه برواية عن الثقات ويضعف حديثه برواية عن الضعفاء، مثل بقية تكلموا في روايته عن الضعفاء. نعم، والشرط الخامس أن يكون الراوي عنه ليس من أهل الشام، والسبب في ذلك أن أحيانا تلاميذه الشاميين قد يسوون حديثه. كيف يسوون حديثه؟ أحيانا هو ما يذكر التصريح بالتحديث بينه وبين شيخه، فهم يروون الحديث عنه بأنه قال حدثنا فلان أي شيخه، ولا سمعت من فلان أي شيخه، أو أخبرنا وما شابه ذلك، يسوون حديثه. وقد ذكر ذلك أبو زرع الرازي أو أبو حاتم الرازي، وذكر أيضا ذلك نص عليه أبو حاتم بن حبان في كتابه المجروحين. نعم، فهذه الشروط الخمسة إذا توفرت يقوى حديث بقية ويكون قوي ويحتج به. نعم، وكلما قلت هذه الشروط كلما ضعف حديثه إلى أن يصل إلى عدم الاحتجاج به. نعم، قال حدثنا الزبيدي وهو محمد بن الوليد. الزبيدي أبو الهذيل الشامي، وهو ثقة ثبت فقيه من الطبقة السادسة، توفي عام 46 و100 أو 47 أو 49 و100. نعم، وهو من أثبت الناس في الزهري. قال حدثني عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب هو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن شعيب توفي عام 18 و100، وقد خرج له البخاري في جزء القراءة وبقية أصحاب السنن، وهو من الطبقة الخامسة من صغار التابعين. نعم، عن أبيه وهو شعيب، شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، وشعيب من الطبقة الثالثة، لا بأس به، صدوق. نعم، عن جده، اختلف في جده من، لأن عمرو له ثلاثة جدود، جد قريب وهو محمد، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، والجد الثاني الذي هو أبعد وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، والثالث الذي أبعد من الثاني هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عن عبد الله وعن أبيه. نعم، فاختلف في جده من، هل المقصود محمد؟ إذا كان المقصود محمد فيكون الإسناد منقطع مرسل، لأن محمد من التابعين. نعم، وإن كان المقصود عمرو بن العاص جده البعيد فمنقطع أيضا، لأن شعيب لم يدرك جده. نعم، وإذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص فقد اختلف في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، ف فهذه السلسلة وهي سلسلة مشهورة، وفي السنن الأربع 162 حديث بالمكرر بهذه السلسلة، بسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كما في تحفة الأشراف، وتقريبا عدد حديثه عن أبيه عن جده التي جاءت بهذه السلسلة يعني نحو 200، فهي كثيرة جدا. هذه السلسلة إذن من السلاسل المشهورة، وأيضا أكثر الحفاظ من الكلام في هذه السلسلة، فهناك من رأى أن هذه السلسلة حجة وأنها تعتبر صحيحة، بل هي في غاية من الصحة، كما ذهب إلى هذا إسحاق براهوية، قال إذا كان راوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهي مثل سلسلة أيوب عن نافع عن ابن عمر. وذهب بعض الحفاظ إلى أنها من القسم الحسن، نعم، كما جاء هذا في بعض الروايات عن الإمام أحمد وغيره. وذهب بعض الحفاظ إلى أن هذه السلسلة غير صحيحة، وقالوا أن عمرو لم يسمع من أبيه شعيب، وأن شعيب أيضا لم يثبت سماعه من عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنه كما تقدم جد مختلف فيه من المقصود به هنا، هل جد محمد فيكون الخبر مرسل، ولا جد عمرو بن العاص فيكون منقطع، ولا جد عبد الله بن عمرو، وأن إذا كان المقصود به عبد الله بن عمرو فقد اختلف في سماعه من جده عبد الله بن عمرو. هذا خلاصة كلام الحفاظ، والراجح أن هذه السلسلة من القسم الحسن، وأن الغالب على الأحاديث التي جاءت في هذه السلسلة أنها مستقيمة، نعم. وأما ما يتعلق بسماع عمرو بن شعيب بن أبيه فقد سمع من أبيه، وأما ما يتعلق بسماع شعيب من جد عبد الله بن عمرو أيضا ثبت سماعه، فروى عبيد الله بن عمر عن شعيب أو عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا جاء وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن المحرم يقع على أهله في حالة الإحرام، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص اذهب وسل هذا الرجل، وأشار إلى عبد الله بن عمر. قال شعيب لم يعرف هذا الرجل عبد الله بن عمر، فذهبت معه إلى عبد الله بن عمر فسأله، ثم رجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال اذهب وسل ها فلان ابن عباس. قال فذهبت معه، شعيب يقول ذهبت مع هذا الرجل إلى عبد الله بن العباس، ثم جاءوا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأخبروه بما سمعوه من عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الخبر أو هذه القصة تفيد ثبوت سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وتفيد أن المقصود بالجد هنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ومما يدل على أن المقصود بالجد عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وقع في عدة حديث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه السلسلة إما أن تأتي مطلقة عن أبيه عن جده، وإما أن تأتي في بعض الأحيان مقيدة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذا يكون المقصود بجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص وليس عمرو بن العاص. وأما محمد فمحمد هذا بعيد، لأن محمد توفي قديما وهو صغير، ولم تروى عنه أحاديث، فإذا قلنا أن المقصود هو بالجد محمد فيكون مكثر، إذا كان روى نحو 200 حديث فهذا لا شك هذه كثرة كاثرة، نعم. فلا شك أن الصواب في جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، نعم. فإذا كان كذلك وتقدم أن عمرو سمع من شعيب، وشعيب سمع أيضا من جد عبد الله بن عمرو، فهذه السلسلة مستقيمة. نعم، هناك حديث قد يكون شعيب لم يسمعها من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال يحيى بن معين وغيره أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه صحيفة، وأنه لم يسمع من جده، وإنما هي صحيفة رواها. وقد ثبت أن عبد الله بن عمرو بن العاص ثبت أنه كان يكتب، وفي صحيح البخاري عن همام بن منبع عن أبي هريرة قال: ما كان أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وجاء عند الدارمي وغيره أن عبد الله بن عمرو بن العاص سئل عن أي المدينتين تفتح أولا، رومية التي هي روما عاصمة إيطاليا أو القسطنطينية، فأمر بإحضار صندوق فأحضر له الصندوق وكان مقفلا، ففتح هذا القفل عن الصندوق وأخرج منه صحيفة وحدث بحديث سمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن رومية تفتح أولا، تفتح قبل القسطنطينية. وكلا الفتحين إلى الآن لم يحصل، لا فتح رومية ولا القسطنطينية، لكن لا شك أن هذا سوف يقع ويحصل، وهذه بشرى من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين سوف يستولون حتى على روما عاصمة إيطاليا والتي فيها الفاتيكان. وأما القسطنطينية وأنها لم تفتح، الفتح الذي حصل من محمد العثماني ليس هو الفتح المقصود بالحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الفتح الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا سوف يكون في آخر الزمان، وقد جاء في صحيح مسلم عندما يفتتح المسلمون القسطنطينية يعلقون سيوفهم في أغصان الزيتون، ثم يسمعون بأن الدجال قد خرج، فخروج الدجال بعد فتحهم للقسطنطينية. وأيضا أن الذين يفتحون القسطنطينية هم العرب أبناء إسماعيل، بينما محمد العثماني من العجم ليس من العرب. نعم، وأيضا جاء في صحيح الإمام مسلم أن المسلمين سوف يفتحون القسطنطينية بالتكبير، بينما محمد العثماني أعمل السيف حتى فتحها عنوة، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه المدينة سوف تفتح بالتكبير وليس بالقتال. ففتح القسطنطينية إلى الآن لم يقع، أي الفتح الذي أخبر عنه الرسول، أي الفتح الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فتحها محمد العثماني وطرد النصارى منها، نعم، لكن الفتح الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقع. نعم، فالشاهد من هذا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده صحيفة، وحتى أنه قال: لم يبقى لي إلا أو أهم ما عندي الصحيفة والوهط. نعم، وعندما كان يكتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه البعض فقالوا: تكتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الرضا والغضب، فاسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك. فسأله فقال له عليه الصلاة والسلام: اكتب والذي نفسي بيده، وأشار إلى فيه عليه الصلاة والسلام لا يخرج منه إلا حقا. فلا شك أن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب. نعم. فهذا حجة من قال إنها صحيفة، فالجواب عن ذلك نعم هي صحيفة، فهناك أحاديث سمعها شعيب من جد عبد الله، وهناك حديث لم يسمعها، وإنما صحيفة وجدها فرواها عن أبيه، أو عفوا رواها عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. والوجادة صحيحة إذا توفرت الشروط، ومن شروطها أن يكون صاحب الصحيفة ثقة، أو صاحب الكتابة أو الكتاب ثقة، كما هو هنا، فالذي كتب ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن تكون هذه الصحيفة محفوظة، أو هذا الكتاب محفوظ عن أيدي العابثين، وهنا أيضا حصل هذا الشيء، فعبد الله بن عمرو بن العاص كان من محافظة على هذه الصحيفة، وضعها في صندوق وله قفل. نعم. ثم تداولها أهل بيته، فهذا كله يفيد صحة هذه الوجادة، وأنها وجادة صحيحة. نعم. فإذا هذه السلسلة هي من القسم الحسن، ولذلك قال البخاري: رأيت أحمد وإسحاق براهوية والحميدي وعلي بن المديني يحتجون بها، يحتجون بهذه الصحيفة أو بهذه السلسلة، بالأحرى بهذه السلسلة. نعم. فهذه السلسلة هي من القسم الحسن، والذي يدعون إلى القول بأن من القسم الحسن هو أمرين: الأمر الأول هو ما حصل من الخلاف بين الحفاظ في صحة هذه الصحيفة، والأمر الثاني أن هناك حديث استنكرت بهذه السلسلة، حتى أن لمسلم بن الحجاج له جزءا، واسم هذا الجزء ما استنكر على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الجزء قد ذكره بعض أهل العلم ولكن لم نقف عليه، أو لعل ما موجود الآن. نعم. ومن الأحاديث التي استنكرها الإمام مسلم وغيره بهذه السلسلة هو ما رواه موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثم قال: من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم. ما جاء في هذه الرواية أو في هذا الحديث نقص، هذا أمر مستنكر، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، والواجب بالاتفاق هو أن يتوضأ الإنسان مرة مرة، وما زاد فهذا أفضل وحسن وسنة، فكيف يأتي في الحديث أو نقص عن الثلاث؟ والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ في بعض أعضائه مرتين. فإذا هذه الكلمة، هذه اللفظة أو نقص تستنكر. نعم. فهناك أشياء يسيرة، أحاديث قليلة استنكرت وقد رويت بهذه الصحيفة. نعم. فالأصل أنها من القسم الحسن، حتى يتبين أن هذا الحديث هو خطأ لأنه خالف رواية الثقات، وهكذا. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. نعم. هذا الحديث قد رواه أحمد، ورواه كذلك أيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط، ورواه كذلك أيضا الطحاوي وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. وأحمد بن الفرج الحمصي قد توبع، فرواه الإمام أحمد عن الخطاب عن بقية، ورواه ابن المنذر عن يحيى بن محمد بن يحيى والحسن بن علي أو علي بن الحسن، كلاهما عن إسحاق براهوية عن بقية، فتوبع أحمد بن الفرج الحمصي نعم. وبقية قد صرح بالتحديث بينه وبين الزبيدي في رواية أحمد بن الفرج الحمصي وفي رواية إسحاق براهوية أيضا. نعم. ولكن قد اختلف على عمرو بن شعيب في هذا الحديث نعم رواه الدارقطني أو رواه عفوا ابن عدي والبيهقي من حديث يحيى بن راشد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فتوبع الزبيدي بهذا الطريق. وكذلك أيضا رواه عبد الله بن المؤمل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. ولكن عبد الله بن المؤمل فيه ضعف ولا يحتج به. كذلك أيضا طريق يحيى بن راشد أيضا لا يحتج به. يحيى لا يحتج به. وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قد تكلم فيه. نعم. ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن بسرة، أو أن بسرة قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، فلم يذكر بين عمرو بن شعيب وبين بسرة عن أبيه عن جده. ورواه المثنى بن الصباح وباللهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن بسرة بن صفوان. فهذه ثلاث اختلافات: الرواية الأولى رواية الزبيدي وابن ثوبان وعبد الله بن المؤمل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والرواية الثانية ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن بسرة قالت كذا وكذا، والثالث المثنى بن الصباح وباللهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن بسرة. أما الرواية الثالثة وهي رواية المثنى بن الصباح وباللهيعة فهي أضعف الروايات، لأن المثنى لا يحتج به وكذلك باللهيعة. بقي الرواية الأولى والثانية، رواية الزبيدي ومن معه ورواية ابن جريج. فرواية الزبيدي ومن معه كما تقدم، رواية عبد الله بن المؤمل ضعيفة لا يحتج به عبد الله بن المؤمل، ورواية يحيى بن راشد عن ابن ثوبان عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا لا يحتج بها، يحيى بن راشد لا يحتج به. بقيت رواية الزبيدي. رواية الزبيدي فيها ما فيها من الكلام في بقية من الوليد كما تقدم لنا قبل قليل. فبقيت هذه الرواية تقابل رواية ابن جريج. ابن جريج من الحفاظ، فقد تقدم روايته لأمرين: الأمر الأول أن ابن جريج من الحفاظ وطريق سالم رواه عنه عبد الرزاق وغيره، والأمر الثاني أن من رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلك الجادة في هذه السلسلة، أو سلك الجادة في رواية عمرو بن شعيب، والجادة في رواية عمرو بن شعيب أنها عن أبيه عن جده، هذه الجادة. وعند الحفاظ أن من خالف الجادة يقدم على من سلكها، هذا في علم العلل، هذا في علم علل الحديث، عندما يحصل اختلاف على الراوي فأحيانا يقدمون إذا تساوي أو إذا تساوت أوجه الاختلاف، فيعتبرون من المرجحات هو من خالف الجادة على من سلكها. لماذا؟ يقولون لأن من سلك الجادة هذا سلك الطريق المشهور